السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان ولا يزال كلامنا في طرق إلى معرفة التوثيق وطرق إثبات الوثاقة، وذكرنا 5 طرق إلى حد الآن، ووصل بنا الكلام إلى الطريق 6. تقدم بالأمس قلنا هل أن الوكالة تدل على التوثيق أم لا تدل على التوثيق؟ قلنا يوجد رأيان في المقام. هو القول الذاهب إلى أن الوكالة لا تدل على التوثيق فقط، بل تدل على ما هو أكثر من التوثيق كالعدالة. واستدلوا بأدلة منها أن توثيق أو أن توكيل غير الثقة نحو ركون للظالم، وهو محرم بنص القرآن الكريم، بينما ذهب الرأي الآخر إلى إمكان ذلك، وقالوا بأن الوكالة لا تدل على التوثيق، ويجوز للإمام عليه السلام أن يوكل شخصا غير ثقة، فقط يلاحظ وثاقته في جانب معين ويعطيه الوكالة، وليس ذلك ملازما لأن يكون ثقة في أخذ الرواية. والمصنف تقدم قوله وهو دلالة الوكالة على الوثاقة، وذكر بعض الشواهد على ذلك. وصل بنا الكلام إلى رواية الثقة. فهل أن الثقة إذا روى عن شخص تدل على وثاقة ذلك الشخص أم لا تدل على وثاقة ذلك الشخص؟ أي لو كان عندنا شخص مجهول الحال، لو راجعنا ترجمته في كتب الرجال فوجدناه مجهول الحال، ولكن كان من الرواة عنه الثقات، فهل رواة الثقات عن هذا الشخص تدل على وثاقته أم لا تدل على وثاقته؟ ذهب الميرزا حسين النوري إلى أن رواية الثقة تدل على وثاقة المروي عنه، وذكر لذلك أدلة وشواهد كثيرة. المصنف يقول كلا، رواية الثقة لا تدل على الوثاقة. كيف؟ قال فإن الثقة كما يروي عن الثقة يروي عن غير الثقة، ولا ملازمة في ذلك. يقول ولو قلنا بأن رواية الثقة تدل على الوثاقة للزم من ذلك توثيق جميع الرواة، ولا يوجد هناك راو ضعيف أو مجهول الحال. لماذا؟ قال لأن الشيخ الطوسي يروي جميع الكتب الأربعة عن مشايخه، ومشايخه ثقات، وهم يروون عن الذي قبلهم، فهذا دليل على ماذا؟ على وثاقة الذي قبلهم، والذي قبلهم يروي عن الذي قبلهم، وهكذا إلى أن نصل إلى المعصوم عليه السلام، فتكون جميع سلسلة السند وجميع رواة السند ثقات، وعندها لا يوجد هناك من هو ضعيف أو من هو مجهول الحال، وهذا ما لا يلتزم به أحد، بل هناك كما هو نص وصريح وواضح الكثير من الرواة المجهولون والضعفاء. هذا الرأي الأول للمصنف. ثم المصنف يستدرك عن هذا الرأي ويقول نعم، إذا كان الراوي الثقة من الأجلاء، من أجلاء الرواة الذين يعرفون بالوثاقة والاحتياط والتثبت، يقول هؤلاء الأجلاء إذا أكثر الرواية عن شخص دل ذلك على وثاقة ذلك الشخص، بخلاف رأي السيد الخوئي. هذا الاستدراك نظر رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي وغيره من العلماء قالوا حتى أجلاء الثقات إذا روى عن شخص فإن ذلك لا يدل على وثاقته. المصنف يقول كلا، أجلاء الرواة إذا روى عن شخص وأكثر من الرواية عنه فإن هذا يدل على وثاقته. يقول المصنف يقول لأن إن هذا عمل سفهي لا يقوم به عاقل، كيف يروي أجلاء الثقات عن شخص لا يعتقدون بوثاقته؟ ويقول هذا البحث من الأبحاث المهمة الجديرة بالتوقف عندها. لماذا من الأبحاث المهمة؟ لأننا إن قلنا بهذا الأمر وأن رواية الأجلاء تدل على الوثاقة، فإنه بناء على ذلك سوف تدخل الكثير من الروايات في حريم والروايات الصحيحة، وسوف يدخل كثير من الرواة الذين هم مجهولو الحال في عداد الثقات، لأن أجلاء الثقات رووا عنهم. ويضرب مثال على ذلك في محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل من مشايخ الشيخ الكليني، وقد أكثر الشيخ الكليني الرواية عنه. محمد بن إسماعيل واسطة بين الشيخ الكليني وبين الفضل بن شاذان، والشيخ الكليني من أكابر الثقات، والفضل بن شاذان من أكابر الثقات في حينه، وهذه الواسطة التي بينهما مجهولة. فهل أن رواية هذا الشيخ الكليني وهو ثقة وهو من الأجلاء عن هذا تدل على الوثاقة أو لا؟ قال هذا بحث جدير بالاهتمام. هذا محمد بن إسماعيل روى عنه الشيخ الكليني ما يقارب 761 رواية. يعني إن قلنا بأن رواية الشيخ الكليني الذي هو من أكابر الثقات عن محمد بن إسماعيل دلالة على الوثاقة، فإننا سوف نقبل 761 رواية، وهذا ليس بعدد الهين. وأما إن قلنا لا تدل على ذلك فإننا سوف نرفضها. محمد بن إسماعيل هذا وقع الكلام في من هو محمد بن إسماعيل. يوجد عندنا محمد بن إسماعيل كثير، هذا الاسم كثير محمد بن إسماعيل. عندنا محمد عليكم السلام، عندنا محمد بن إسماعيل جاء بهذا العنوان مطلقا من دون تعيين، من دون لقب ومن دون كنية. محمد بن إسماعيل، هذا محمد بن إسماعيل واسطة بين محمد بن يعقوب الكليني وبين محمد يعقوب، محمد بن إسماعيل واسطة بين الفضل بن شاذان. هذا واسطة بين محمد بن يعقوب الكليني وبين الفضل بن شاذان. عندنا كثير، هو من الأسماء المشتركة محمد بن إسماعيل، عندنا كثير محمد بن إسماعيل. صار هناك بحث بين علماء الرجال في من هو هذا محمد بن إسماعيل. يوجد محمد بن إسماعيل بن بزيع، يوجد شخص آخر اسمه محمد بن إسماعيل بن بزيع. هذا محمد بن بزيع كان ثقة، نص الرجالون على وثاقته، وقالوا هذا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، عفوا من أصحاب الإمام الكاظم وأدرك الإمام الجواد، من أصحاب الكاظم وأدرك الجواد.
شيخنا عفوا بالكتاب من أصحاب الرضا عليه السلام،
أي مو على محمد بن إسماعيل؟
لا هو بن بزيع، بن بزيع يقول من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام.
الإمام الرضا
هنا أنا الشيخ مشتبه، الشيخ مشتبه، نعم الشيخ مشتبه. محمد بن إسماعيل بن بزيع من ثقة، كان ثقة وكان من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وأدرك الإمام الجواد عليه السلام. ويوجد عندنا محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي، هذا نص شيخ النجاشي رحمه الله على وثاقته، وهو المعروف بصاحب الصومعة، كان ثقة مستقيما حسن الطريقة. فلما جاء رجالنا إلى محمد بن إسماعيل شيخ محمد بن يعقوب الكليني اختلفوا في من هو هذا محمد بن إسماعيل. قالوا لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع، لماذا؟ لأنه في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. حسبنا على رأي المصنف أنه يقول، لكن الظاهر المصنف اشتباهي. أنا لما راجعت معجم ذا الحديث يقول من أصحاب الإمام الكاظم وألف الجواد عليه السلام. عفوا اشتباه من يمين. طيب زي أصحاب الرضا عليه السلام صحيح، مصنف صحيح. ومحمد بن بشير هذا بسمع من بشير هذا من أصحاب الكاظم. قالوا هذا محمد بن إسماعيل نقطع بأنه ليس محمد بن إسماعيل بزيع. لماذا؟ لأن محمد بن إسماعيل بزيع يروي عن الإمام الرضا عليه السلام مباشرة. ومحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الكليني يستحيل أن يكون يروي عن الإمام الرضا مباشرة لوجود فاصل زمن جدا طويل يحتاج إلى واسطة. فإننا نقطع بأنه ليس هذا، لأن هذا يروي مباشرة عن الإمام الرضا عليه السلام. ثم قال وكذلك نقطع بأنه ليس محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي، لأنه أيضا هذا يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام من أصحاب الكاظم يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام. إيه فهم باب أولى إذا كان هذا عن الإمام الرضا عليه السلام ونقطع بأنه ليس محمد بن إسماعيل، فهم باب أولى هذا، لأنه بعد تكون أبعد مسافة أبعد. فإذا ليس هو محمد بن إسماعيل بن بزيعة الثقة، وليس هو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي الثقة، فإذا هو شخص ثالث، وهذا الشخص الثالث لم يرد في حقه توثيق في كتب الرجال. وقلنا هذا له 761 رواية يروي عنه الكليني بطريقه 761 رواية، إذن فهذا مجهول. فإن قلنا بأن رواية الثقة تدل على الوثاقة، هذا ثقة جليل، إن دلت روايته على الوثاقة فإننا سوف نقبل 761 رواية. وإن قلنا لا بأن رواية الثقة عن كما تكون عن الثقة تكون عن غير الثقة، ولم نقبل بهذا المبنى الذي يقول رواية الثقة تدل على الوثاقة، فإننا سوف نقبل 761 رواية. إذن هذا البحث الذي يجب أن ينصب الإتمام عليه، هل أن رواية الثقة تدل على الوثاقة أو لا تدل على الوثاقة؟ وكما ذكر هنا في مثال محمد بن إسماعيل، المصنف يقول في رأيه الآخر، يعني هو المصنف في البدء يقول بأن رواية الثقة لا تدل على الوثاقة، فالثقة كما يروي عن الثقة يروي عن الضعيف، ولكن ثم يتلقى ويقول أجل أجلاء الثقات وكبار الثقات إذا رووا عن شخص دل ذلك على وثاقته. قال والدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو أن الرواية عن الضعفاء كانت من الأمور القادحة في الراوي، بحيث كان الراوي إذا روى عن شخص ضعيف أو متهم بالكذب كان هذا من القوادح فيه ومن الأمور التي تفتح فيه، وإن كان هو ثقة جليل القدر. والشاهد على ذلك، الشاهد على ذلك أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أحمد بن محمد بن خالد البرقي قالوا ثقة جليل القدر معروف كذا، ولكنهم نصوا على أنه يروي عن الضعفاء. ولذلك أخرجه شيخ القميين من قم، شيخ القميين قام بإخراجه من قم، أحمد بن محمد بن عيسى قام بإخراجه من قم لأنه يروي عن الضعفاء، مع أن أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى كان من أصدقاء أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كان زميلا له، ولكنه عندما رآه يروي عن الضعفاء قام بإخراجه. وكذلك الحال في غيرهم من الرواة كمحمد بن سنان وسهل بن زياد وغيرهم، محمد بن سنان أيضا قاموا بإخراجه لأنه يروي عن الضعفاء. لاحظ العلامة الحلة في الخلاصة عندما يأتي لترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، يقول إنه أكثر رواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. يقول كان أحمد بن محمد بن خالد البرقي يكثر من الرواية عن الضعفاء ويعتمد على الروايات المراسيل التي ليست فيها إسناد مرسلة، نعم. وينقل عن ابن الغوائري أنه قد طعن عليه القميون، قال وليس الطعن فيه، قال هو ثقة بلا إشكال، هو ثقة، هو ثقة، ولكن جاء الطعن من خلال ماذا؟ روايته عن الضعفاء. فإذا الرواية عن الضعفاء كانت من المطاعن في الرواة، كانت من المطاعن في الرواة. ولذلك يقول المصنف، ولذلك فباعتبار أن الرواية عن الضعفاء كانت من المطاعن في الرواة، لا نحتمل أن الكليني وجد محمد بن إسماعيل ضعيفا فيروي عنه، فلا بد أن يقول محمد بن إسماعيل ثقة. فرواية أجلاء الثقات تدل على ماذا؟ تدل على التوثيق، والدليل أن الرواية عن الضعفاء كانت من القوادح وكانت من الأمور التي أخذ عليها الرواة فلا يتسامحون فيها. والدليل قلنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد أخرجوه من قم، أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين من قوم زميله. هذا ما يذهب إليه المصنف. إشكال، قال نسلم لكم بهذا المعنى بأن الثقل الجليل القدر لا يروي عن الضعفاء، نسلم بهذا. ولكن من قال لكم بأن الثقل الجليل لا يروي عن المجاهيل؟ الكليني رأى محمد بن إسماعيل مجهولا فروى عنه، نعم لم يجده ضعيفا، لأنه لو وجده ضعيفا لما روى عنه، ولكنه وجده مجهولا فروى عنه. نقول وهذا غير نافع في مقام الجواب. لماذا؟ قال لأنهم يعاملون المجهول معاملة الضعيف، فلا فرق عندهم في مقام العمل بين المجهول وبين الضعيف. فأكثر الرواية كما عن الضعيف يكون قادحا، كذلك أكثر الرواية عن المجهول يكون قادحا، لأنهم يعاملون في مقام العمل المجهول والضعيف معاملة واحدة. ويستشهد على ذلك بما أورده الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي قد استغرب من بعض أساتذته أنهم كانوا يروون عن المجاهيل وعن الضعفاء، فهو لم يفرق بين الرواية عن الضعيف وبين الرواية عن المجهول. يقول في ترجمة محمد بن مالك، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزغاري رحمهم الله. فإذن نرى أن النجاشي قد استغرب من أشياخه الذين هم ثقات الذين يروون عن المجاهيل عن محمد المالك لأنه مجهول ولأنه ضعيف وكان يضع الحديث، فهو لم يفرق بين كونه في مقام العمل في مقام أخذ الرواية بين كونه مجهولا وبين كونه ضعيفا، فالحكم واحد في مقام العمل، لا فرق بين الضعيف وبين المجهول. هنا إشكال آخر، قالوا إشكال آخر، قالوا إذا كان الثقة لا يروي إلا عن الثقة ولا يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل، كيف تفسرون لنا وجود كثير من الثقات قد رووا عن ضعفاء قد نصوا عليهم بأنهم ضعفاء؟ هناك كثير من الثقات رووا عن أشخاص ضعفاء، إذا راجعنا كتب الرجال نجد أنهم ضعفاء، فكيف هؤلاء الأجلاء الثقات قد رووا عنهم كمحمد بن سنان وسهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة البطائني؟ هؤلاء من الضعفاء، مع أننا نجد كبار الأجلاء من الثقات قد رووا عنهم، كيف تفسرون هذا؟ يشير المصنف ويجيب عن هذا الإشكال، يقول هؤلاء لعل هؤلاء كانوا ضعفاء بنظر غيرهم ولم يكونوا ضعفاء بنظرهم، فلعل هؤلاء رووا عن محمد بن سنان وابن سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة البطائني، لعل هؤلاء كانوا بنظر هؤلاء الثقات إذا رووا عنهم كانوا ثقات. ما المانع من ذلك؟
مو
مو ليس هناك إجماع وليس هناك مشهور بين جميع العلماء الرجال أنهم ضعفاء لكي لا يروى عنهم، بل من هذا نستنتج أن هؤلاء كانوا ثقات. فما المانع من ذلك أن يكون بنظر هؤلاء الثقات أن هؤلاء ثقات؟ وإنما هذا الإشكال يصح لو كان هؤلاء ثقات ضعفاء بنظر الجميع، ولا يجب هناك من يقول ماذا بوثاقتهم، والحال هذا ما لا يمكن إثباته، فليس هناك إجماع وليس هناك اشتهار بين الجميع على أن هؤلاء ضعفاء، بل هذا يدل على أن هؤلاء كانوا ثقات بنظر هؤلاء العلماء. فإذا إلى هنا قلنا أن الميرزا حسين النوري قال أن رواية الثقة تدل على الوثاقة، الشيخ المصنف خالفه في ذلك وقال هذا ليس بصحيح، فإن الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن الضعيف ولا ملازمة بين هؤلاء بين هذين. ثم بعد ذلك استدرك وقال نعم كبار الأجلاء من الثقات أكثر من الرواية عن شخص دل ذلك على وثاقته، وقال أن هذا من الأبحاث المهمة التي يجب أن ينصب البحث فيها، واستشهد لذلك بمصداق محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني والذي أكثر رواية عنه الكليني، وقلنا رواه 761 رواية. ثم بعد ذلك استشهد بأن رواية الضعفاء كانت من القوادح، كانت من الأمور التي أخذ عليها الراوي، ولذلك نستبعد أن يروي الكليني عن ضعيف. إن قلتم بأنه نعم لم يكن ضعيفا بنظر الكليني كي لا يروي عنه، ولكن ما المانع أن يكون مجهولا فروى عنه الكليني؟ قلنا أنهم لا يفرقون في مقام العمل بين كون الراوي مجهولا أو ضعيفا. إشكال في مقدمتان، إشكال مرتب من مقدمتين، سلمنا لكم بكل هذا، ولكن ما المانع أن الكليني وجد بعض القرائن في صحة هذه الروايات التي رواها محمد بن إسماعيل وفي صدقها وفي صدقه وجد بعض القرائن فروى رواياته لأجل هذا المعنى، لأجل أنه وجد بعض القرائن الخارجية على صدق الروايات وعلى صدق الراوي فأخذه،
فبالتالي هو مو
ثقة
بس القرآن صح.
هذا المقدمة الأولى من الإشكال. المقدمة الثانية أن الإطمئنان الذي حصل للكليني من جراء هذه القرائن هذا حجة على نفسي وليس حجة على غيري، لأن غيره لو لاحظ هذه القرائن قد لا يحصل له الإطمئنان، قد يناقش فيها قد لا يقتنع فيها فلا يحصل له الإطمئنان. فإذا الكليني وجد قرائن على صدق محمد بن إسماعيل فحصل له الاطمئنان من ذلك، هذه المقدمة الأولى الصغرى. والكرة المقدمة الثانية أن اطمئنان كل شخص هو فقط حجة على نفسه وليس حجة على غيره، ولو اطلع غيره على تلك القرائن لما اقتنع بها ولا يحصل له اطمئنان. فإذا رواية الثقة عن غيره لا تدل على ماذا؟ على وثاقة، لا تدل على وثاقة من يروي عنه. المصنف يقول في مقام الجواب ما هي هذه القرينة التي اعتمد عليها هذا الثقة؟ نسألكم ما هي القرينة هذه؟ أهم القرائن التي يمكن الاعتماد عليها هو أن يجد الرواية في أصل من الأصول. قلنا ما هي الأصول؟ أن يجد الرواية في أصل من الأصول. وجود الرواية في أصل من الأصول فرع ماذا؟ فرق ثقة الراوي الذي يأخذ ماذا الرواية عنه التي هي في الأصل، وإلا لو لم يكن ثقة وما هو الدليل الذي يخرج من خلاله أن هذه الرواية لم يأتي بها هذا الذي ليس ثقة وقد أدخلها في الأصل، قد حرف في الأصل قد أدخلها في الأصل؟ أخذ الرواية من الأصل فرع وثاقة صاحب الأصل، فرع وثاقة الشخص الذي يروي عنه الأصل، لأن هذا معناه أن شخص مجهول الحال أو أن شخص ضعيف قد جاء للكليني بآصل وأخذه الكليني منه من غير أن ينظر إلى وثاقته ومن غير أن يطمئن إلى وثاقته وأمانته، وجاء به وألف من خلال ماذا؟ كتابه الكافي لكي يكون دليلا ومرجعا للأجيال تأتي تأخذ منه شيعة أحكامها. هذا مستبعد، بل هذا فرع الوثاقة. لا يمكن للكليني أن يفعل ذلك، هذا لا يرد في حق الكليني أنه أخذ كتابا وألف، أخذ أصلا وألف من خلاله كتابا وهو لا يعتقد بوثاقة صاحبه الذي أخذ عنه الأصل. قال بل وجود الرواية في الأصل فرع وثاقة صاحب ذلك الأصل، وإلا فلا يمكن له أن يأخذ بتلك الرواية. فأخذ الكتاب من شخص لكي أروي عن فرع وثاقة ذلك الشخص. قد يقال لعله توجد قرائن أخرى اعتمد عليها الكليني في أخذ الروايات التي رواها له محمد بن إسماعيل أو غيره من الرواة الذين لم نقف على وثاقتهم. نقول مجرد الاحتمال لا يفيد في المقام، بل نحتاج إلى قرائن. ما هي هذه القرائن؟ أخرجوها لنا، أبرزوها لنا. ما هي القرائن التي اعتمد عليها الكليني أو غيره من الثقات لكي يروى عن فلان وقلتم أنه اعتمد عليها؟ أعطونا هذه القرائن، وإلا كمجرد الاحتمال لا ينفع في المقام، بل نحتاج إلى قرينة. والقرينة الوحيدة المتصورة هي أن توجد الرواية في أصل. هذه القرينة الوحيدة، وقلنا وجود الرواية في أصل فرع وثاقة صاحبها. هنا أيضا إشكال آخر، هو درس اليوم عبارة عن إشكالات متكررة. قد يقال لعل اعتماد الكليني على محمد بن إسماعيل كان لجهة أصالة العدالة. لعل الكليني كان يعتقد نظرية أصالة العدالة، وبما أن محمد بن إسماعيل كان إماميا مجهول الحال والأصل في كل إمام أن يكون عادلا، فإذا محمد بن إسماعيل كان عادلا بنظر الكليني، فلذلك أخذ الروايات عنه وأودعها في كتابه الكافي. يجيب المصنف يقول هذا أيضا غير وارد في المقام، لا نحتمل في حق الكليني أنه بنى ألف كتابه الذي كان مرجعا للأجيال على أصالة العدالة. لا يوجد هناك دليل يقول أن الكليني كان يعتقد بأصالة العدالة وإلا لما ألف هذا الكتاب. قل ما هو دليل على أن الكليني كان يعتقد بأصالة العدالة؟ لا يوجد أيضا دليل. هذا نستبعده من الكليني، نستبعده بحق الكليني أنه اعتمد في أخذ الروايات عن أشخاص مجاهيل وأودعها في كتابي الذي كان مرجع للأجيال بناء على أصالة العدالة. هذا لا دليل عليه. أو بعبارة أخرى، ما هو معنى هذه الدعوة؟ معنى هذه الدعوة أن الكليني وجد شخصا لا يعرف من هو ولا يعرف حقيقته ولم يقف على وثاقته، ومع ذلك أخذ منه الروايات وأخذ منه الكتب وألف من خلالها كتابه ليكون مرجعا للطائفة، وهذا مستبعد في حق الكليني. هذا هو مطلب هذا اليوم.
شيخنا العفو، يعني صاف النقطة يعني مهمة جدا على من يأخذ القول أن إذا أكثر الأجل لا رواية عن شخص فقد وثقه، المفروض بينون حد تلك الأكثرية بالرواية حتى يخرج من الوثاقة.
يعني
شنو الحد اللي يكون به هذا الراوي كثير
الرواية
عن فلان؟ يعني ما
نحب مثلا عدد الحديث، أو يعني كثرة عرفية بحيث قد 10 قد 20 رواية لا يقصد بها، أما ما فوق 20 خصوصا عن 760 رواية
واضح بالأكثر،
يعني جدا مو
هو رواية مثل 10 أحاديث.
نعم، مضافا كذلك مثال آخر، إبراهيم بن هاشم القمي. إبراهيم بن هاشم القمي والد علي صاحب التفسير. الشيخ الكليني يروي في كتاب الكافي الكثير من الروايات، ايضا اكثر من هذا العدد، اكثر من عدد 760، اكثر من الروايات اللي يرويها عن محمد مسلم. الكليني الواسطه بينه وبين علي إبراهيم بن هاشم فقط ابنه علي، يعني الكليني عن علي بن هاشم بن إبراهيم عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم القمي. وإبراهيم بن هاشم القمي لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف. نعم مدحوه وقالوا أنه أول من نشر روايات أهل الكوفة في قم، وأن أهل قم الذين كانوا يتشددون في الرواية ولا يقبلونها من أي شخص قبلوا جميع الروايات التي رواها إبراهيم بن هاشم. بعضهم قال هذا دليل على وثاقته، لأن يعني أهل قوم كانوا معروفين بالتشدد بالرواية، علماء قوم في وقتهم كانوا يتشددون في الرواية ولا يقبلون الرواية إلا بعد توثق من صاحبها. هذه الروايات كثيرة رواها إبراهيم بن هاشم. أن قلنا بأن إدخال الرواية على يدعي الوثاقة معناه أن نص الكافي يجب عدم الاعتماد عليه. كثير من الروايات رواها الكليني عن إبراهيم بن هاشم بواسطة ابنه، مع أن ابنه إبراهيم بن هاشم من أجلاء الثقات. فإذا على هذا القول يجب الأخذ بروايات إبراهيم بن هاشم، لأن إثار الأجلاء الرواية عنه هذا على وثاقته، وإلا وجب إخراج جميع هذه الروايات. أما حد الكثرة والقلة فهذه مسألة عرفية، يعني قد 10 روايات 10 رواية لا يقتدون بها، يعتبرونها قليلة. أما والحال روايات جدا كثيرة، يعني 761 أو إبراهيم بن هاشم روايات جدا كثيرة بعد أكثر من روايات محمد بن إسماعيل، فهذا يدفع الشك بأنه لم يكن ثقة.
وده أكثر من عالم مثل الشيخ روى على نفس مثل علي بن إبراهيم.
نعم.
بس مثل مو نفس الكليني.
إيه؟
روى أكثر من عالم مثل روى علي، هذا دليل على وثاقته؟
إي نعم، هسه هو علي بن إبراهيم
في تفسير. حتى ذاك مثل شنو هو قليل رواياته مثل مو كثر.
نعم.
روى علي بكثر المثل بس ما صدر بحق
الرواية. نعم شيخ. نعم. الروايات قليلة ولكن كثير من علماء الثقات رووا عنه. هذا أيضا هذا نستبعد ألا يكون ثقة، وهؤلاء الأجلات الرواة قد رووا عنه ولا يكون ثقة، لأنهم
غير المقصود أن شيخ من عفو
الكثرة في الرواة الذين يروون عن هذا الشخص المذكور.
كثرة العلماء هم تجينا.
إيه كثرة العلماء. يعني عندنا مثلا علي بن إبراهيم يروي عن الكليني يروي عن غير الكليني وغير الكليني وغير الكليني.
نعم.
وهو مجهول الحال أيضا عندنا. نقول هؤلاء الثقات الأجلاء الذين يرون عنه نستبعد ألا يكون ثقة في نظرهم، ومع ذلك يرون عنه، بل روايتهم عنه وإكثارهم عنه دليل على وثاقته، وإلا كانوا يعرفون أن الرواية عنه ضعيف أو عن مجهول حال من الأمور التي تقدح في وثاقتهم. ولذلك نجد في كتب التاريخ ينصون على وثاقة شخص وعلى جلالته، ولكن مع ذلك يقولون يروي عن الضعفاء، وهذا قدح فيه. نجد الشيخ العياشي صاحب التفسير المعروف نصوا على وثاقته وعلى جلالة قدره، لكن قالوا أكثرنا رواية عن الضعفاء، فكانوا يتحرزون جدا في الرواية عن الأشخاص، كانوا يتحرزون ويعلمون أن الرواية عن الضعفاء وعن المجاهيل من الأمور التي تقدح في وثاقتهم. فإذا خلاصة المطلب أن الثقة في البدء كما يروي عن الثقة يروي عن الضعيف، ولا داعي لما ذهب إليه الميرزا حسين نوري بالمطلق أن رواية الثقة تدل على الوثاقة بالمطلق، سواء أكثر أو لم يكثر، سواء كان من الأجلاء أو لم يكن من الأجلاء. ثم استدرك المصنف قال نعم إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص دليل على وثاقته، وإلا فإنه من المستبعد في حق من يروى عن شخص ليس بثابت الوثاقة عندهم. سادسا رواية الثقة، رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقته؟ قال كلا، فإن الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره، وما أكثر ما يروي الثقات عن غير الثقات كما يتضح ذلك من خلال صفح الروايات. يعني راجع كتب الرجال راجع الروايات، شوفنا كثير من الثقات كانوا يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل، وهذا من الأمور التي تقتح في وثاقتهم كما يذكرون في محله. كيف ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليل على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم، لأن الشيخ الطوسي رحمه الله ثقة، فإذا روى عن شخص كان ثقة أيضا، ذلك الشخص الذي روى عنه الطوسي، وكانت رواية الثاني يعني الشخص الذي روى عنه الطوسي أيضا ثقة باعتبار من قبله وهو أيضا بالنسبة إلى من بعده، وهكذا حتى نهاية السلسلة فكلهم ثقات. وبهذا يتضح أن ما صار إليه ميرزا حسين النوري صاحب المستدرك من أن رواية الثقة عن شخص دليل على وثاقته قابل للتأمل لا يمكن الأخذ به على إطلاقه. أجل هذا استدراك، إذا أكثر أجلاء الثقات وكبارهم أو كبارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة، خلافا للسيد الخوئي وجماعة حيث لم يرضوا بذلك أيضا. ولذلك سيد الخوئي في روايات محمد بن إسماعيل لا عنده رواية الإكثار الكريني عنها يدل على وثاقة محمد بن إسماعيل، يرفض كل روايات محمد بن إسماعيل.
الشيخ هنا ادعى الوثاقة، هذا كرأي هذا يقول ادعى الوثاقة، هذا إذا كان ثقة اللي يروى عليه همه انتقى هذا الآخر لو بس على شخص هذا نفسه.
لا ما قسم هذا الشخص الذي يروي عنه بالمباشرة، هذا الشخص إذا كان مجهول الحال ولم يرد في حقه نص في كتب الرجال، ولكن الذي يروي عنه من أجلاء الثقات وقد أكثر رواية عنه هذا يدل على وثاقته ما يدل على وثاقته. يعني إذا لم يكن عندنا تلك الطرق لإثبات الوثاقة وإنما يوجد عندنا فقط أكثر الثقة من الرواية عنه، هل نستطيع أن نتمسك بهذا الأمر لكي نقول بأن هذا ثقة أو لا؟ الميرزا حسين النوري قال مطلقا كان الذي روى عنه الأجلاء أو لم يكن الأجلاء أكثر أو لم يكثر. الشيخ يقول لا ليس مطلقا الثقة، كما روى عن الثقة روى عنه ضعيف. نعم أجلاء الرواة إذا أكثر من الرواية عن شخص دل على وثاقته، فإن العاقل لا يقدم على رواية عن شخص يعتقد بضعفه. أكو عاقل يقول يسوي يروي رواية عن شخص ويروي ضعيف، إنه عمل سفهي لا نرى وجها، عفوا لا نرى وجها له أو له وجها. وهذه نقطة مهمة جديرة بالوقوف والتأمل الطويل عندها، فإنه لو قبلنا بكون إكثار الثقة الرواية دليل على الوثاقة فسوف تثبت وثاقة كثير من الرواة ويخرجون بذلك من حال الجهالة إلى حال الوثاقة. عندنا كثير من الرواة مجهولي الحال ولكن كبار الثقات قد رووا عنهم، فلو قبلنا بهذا المبنى سوف يدخلون في عداد الثقات. وعلى سبيل المثال محمد بن إسماعيل، فإن الكليني قد أكثر رواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وقد وقع الكلام في المقصود من محمد بن إسماعيل، إنه لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل. لماذا؟ لأنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وأن لا يمكن للكليني رواية عنه، يعني الكليني بس واسطة بينه وبين الإمام الرضا، هذا بعيد بل فاصلة زمنية كثيرة عند وسائط بينه وبين الإمام الرضا عليه السلام، فيتعين أن يكون المقصود غيره، وحيث أن الغير لم تثبت وثاقته أيضا اللي هو محمد بن إسماعيل لم يثبت في حقه شيء، لأننا قلنا أنه ليس محمد بن إسماعيل بن بزيع ولا هو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي الذي ثبتت وثاقتهما، فإذا هو شخص ثالث وهذا الشخص الثالث لم يثبت في حقه توثيق فيكون مجهولا، تسقط روايات الكليني المذكورة عن الاعتبار بالرغم من كثرتها. بينما لو قبلنا الرأي المتقدم وقلنا ليس من المناسب الكليني إكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه خصوصا وهو يودع تلك الروايات في كتابه الذي كتبه لتعمل به الأجيال، إن العاقل لا يرضى بإيداع الروايات الضعيفة في كتابه، فكيف إذا خطط لكتابه منذ البداية ليكون مرجع الأجيال؟ إنه إذا قبلنا الرأي المتقدم فسوف تثبت وثاقة محمد بن إسماعيل. ومما يدعم ما نقول أننا إذا رجعنا إلى الكتب الرجالية رأينا أن الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الأمور القادحة في الشخص، ولذا نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الرواة بأنه يروي عن الضعفاء مع أنه ثقة، كما ورد في ترجمة العياشي والكشي وغيرهما. الشيخ الكشي قلنا من أكابر الثقات ولكن مع ذلك أخذ عليه أنه كان يروي عن الضعفاء.
كيف من صححه الكشي؟ من صححه الكشي نقبل بتصحيحه؟
ذاك ادعاء إجماع، دعاء إجماع الطائفة على ذلك. على ذلك نعم هم أما المواد التي نقل فيها عن الضعفاء فهي معروفة، معروفة المواد التي نقل فيها عن الضعفاء، ولذلك أخذوا عليه هذا الإشكال، كان المفروض بها لا ينقل عن الضعفاء. أما هناك فهناك نقل إجماع طائفة على صحة ما يصح عن هؤلاء 18، وقلنا هذا إن ثبت الإجماع فبها نعمت، وإن لم يثبت فتكفينا شهادة الكشي. نعم وبناء على الجواب الذي قد سوف يأتي قد يكون هؤلاء الذين أخذوا على الكشي أن هذا قد حم فيه أنه روى عن الضعفاء قد يكون أولئك ليسوا ضعفاء بنظر الكشي على ما سوف يأتي. وإذا قرأنا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين قد أخرجه من قم لروايته عن الضعفاء عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قيل أننا نسلم أن الثقة لا يكثر رواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره ضعفه ولكنه ما المانع وأن يروي عن مجهول الحال إنه بناء على هذا يكون بالإمكان إفراد أن محمد بن إسماعيل كان مجهول الحال في نظر الكلين وبذلك لا تثبت وثاقته. كان الجواب أن مجهول الحال ما دام بحكم الضعيف في رد روايته فإكثار العاقل الرواية عنه لا يكون مناسبا له أيضا كما هو الحال في الضعيف لأنهما في مقام العمل لا فرق بينهما. وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية وجدنا أن الرواية عن المجاهيل كانت عندهم بمثابة رواية عن الضعفاء لا ولا فرق بينهما. فانظر إلى كلام النجاشي في ترجمة محمد بن مالك تجده يقول قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل هذا هو محمد بن مالك. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية ولا أدري كيف روى عنه شيخنا روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله كيف روى عنه مع أنه ماذا ما هذه المواصفات أنه مجهول وأنه ضعيف فلا فرق في ذلك بين الضعف نعم. هذا ما أشرنا له هذا كله مضافا إلى أن أكثر الرواية لازم أحيانا طول الصحبة يقول أن أكثر الرواية عن شخص معناه لازم أنه قد أكثر من صحبته وعاش معه كثيرا وبذلك اتضح له حاله فلذلك أخذ منه الرواية. هذا بعضهم يناقش فيه يقول لا ملازمة بين أكثر الرواية بين طول الصحبة قد أكثر من الرواية لكنه لم يصحبه كثيرا فقد يحضر له درس في المجلس درس في المسجد ويسمع عنه روايات وينقلها عنه ولكن لا يعلم بحاله أنه ثقة أو ليس بثقة. على كل حال هذا فيه بعض الكلام. هذا كله مضافا إلى أن أكثر الرواية يلازم أحيانا طول الصحبة التي لا يحتمل معها بقاء الشخص مجهول الحال من حيث الوثاقة واللا وثاقة. وإذا قيل أن أكثر الرواية إذا كان دين على الوثاقة فكيف نرى أن بعض الضعفاء قد أكثر الأجلاء الرواية عنه كمحمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائن وغيرهم ممن أكثر الأجلاء روايته عنهم. كان الجواب ما المانع من الالتزام بأن هؤلاء كانوا ثقاة بنظر الأجلاء ولذا أكثروا الرواية عنهم ويكون المورد بذلك من موارد التعارض التعديل والجرح يعني هؤلاء وجدوا أن هؤلاء ماذا ثقات روا عنه أما أنتم ضعفتموهم فهذا يكون باب التعارض وعندنا نرجع له ولا يصح تسجيل ذلك نقصا نقضا علينا. هذا مو نقض لان هؤلاء الذين تقول انهم ضعفاء هؤلاء بنظركم ضعفاء وذلك بنظرهم كانوا ثقة رووا عنهم اجل يصح النقض بما اذا كان الشخص ضعيفا في نظر الجميع وبالرغم من ذلك اكثر الاجلاء رواية عنهم. اذا كان الشخص بنظر الجميع ضعيفا واكثر رواية الاجلاء عنه هذا الذي يصح نقض ويكون قادحا في الوثاقة ووثاقة هؤلاء وجلالتهم. أما إذا كان بنظر البعض ضعيف بنظر البعض ثقة فهذا ليس إشكالا وليس ضعيفا بنظر خصوص الشيخ والنجاشي. وأين تحصيل ضعيف بهذا الشكل؟ أين تحصيل ضعيف بأنه قد أجمع عنه الجميع بأنه ضعيف؟ كل هذا شيء نادر جدا. وإذا قيل أن أكثر الثقة كالكليني عن محمد بن إسماعيل مثلا لعله ليس من جهة وثاقتي عند الكليني بل لإطمئنانه بحقانية الروايات التي رواها له. ليش؟ لوجود قرائن قد وجد الكليني قرائن على حقانية وصحة هذه الروايات التي رواها محمد بن إسماعيل فأصبح عنده إطمئنان وإطمئنان كل شخص حج على نفسه فلا يكون أيضا حج علينا فلا يدل على وثاقته. وإذا قيل إن أكثر الثقة كالكليني عن محمد بن إسماعيل مثلا لعله ليس من جهة وثاقتي عند الكليني بل لأطمئنانه بحقانية الروايات التي رواها له لوجود قرائن ومن أجل ذلك الأطمئنان تساهل في النقل عن محمد بن إسماعيل وأكثر عنه. وإذا كنا نحتمل هذه المقدمة الثانية استناد الكليني إلى أطمئنانه وليس إلى إحراز وثاقة محمد بن إسماعيل ضممنا إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن اطمئنان كل شخص حجة على نفسه فقط، ولا يكون حجة على الآخرين، إذ لعل تلك القرائن التي استند إليها في تحصيل اطمئنانه لا تكون موجبة لحصول الاطمئنان لنا لو طلعنا عليها. قد ما يحصل عندنا اطمئنان إذا طلعنا على تلك القرائن، وإذا فلا يكون هذا الاطمئنان حجة علينا. كان الجواب أن أهم قرينة متصورة، نقول ما هي القرائن؟ أهم قرينة يمكن إسناد لها في تحصيل الاطمئنان هي وجود الرواية في أصل يعتمد عليه الأصحاب. وواضح أن وجود الرواية في الأصل فرع إحراز وثاقة من محمد بن إسماعيل، وإلا كان من المحتمل كذبه وتزويره بتسجيلها في ذلك الأصل، فلا يحق له الاعتماد على الأصل إلا بعد إحراز الوثاقة. زين، قد يقال وجود قرائن أخرى، نقول هذا احتمال لا يعتد به، واحتمال وجود قرائن أخرى قد استند إليها الكليني لا يتوقف تطبيقها الإحراز، لا يتوقف تطبيقها على الإحراز لوثاقة محمد بن إسماعيل، وإن كان موجودا لأن هذا الاحتمال موجود، ولكنه مجرد احتمال نقضي لا نعتنى به. فإن القرينة المهمة هي قلنا وجودها في الأصل في كتاب، هي وجود الرواية في كتاب المعتمد لا غير. ولذا نرى الصدوق يقول والشاهد أن شيخ الصدوق في مقدمة كتابه قال عن هذه الرواية التي ذكرها في الكتاب وجميع ما فيه، يعني في كتاب ملاحظه الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد، فلو كانت هناك قرينة أخرى أقوى أو مساوية لما ذكر لأشار إليها. يقول له هناك قرينة غير هذه القرينة أقوى من عدها أو مساوية إلا ذكرها الشيخ القمي الصدوق. وإذا قيل لعل الكليني استند في إكثار رواية عن محمد بن إسماعيل إلى أصالة العدالة وليس إلى إحراز وثاقته، وحيث أن أصالة العدالة مرفوضة عندنا فلا يمكن الاعتماد على إكثاره واستكشاف وثاقة محمد بن إسماعيل منه، لأنه معتمد على أصالة العدالة وهو لا يثبت عندنا. كان الجواب لا نحتمل اعتماد الكليني على أصالة العدالة، لأن معنى الاعتماد عليها بعبارة ثانية هو أن الكليني وجد شخصا لا يعرف عنه شيئا ودفع إليه كتابا فيه أحاديث، وأخذه الكليني وسجل منه كتابه الكافي الذي أراد منه أن يكون مرجعا شرعيا للشيعة في أحكام دينهم. صنع الكليني ذلك لأنه لم يعرف الفسق من محمد بن إسماعيل الذي دفعه الكتاب واعتمد على أصالة العدالة. أن مثل هذا لا يحتمل في حق الكليني. فالمتحصل بحسب ما يكتب إليه المصنف أن إكثار الثقة الرواية عن شخص دليل على وثاقته، ولذا يعتمد المصنف على روايات محمد بن إسماعيل. هذا هو خلاصة المطلب بحسب ما موجود في هذا الكتاب، وإلا فالمسألة فيها أخذ ورد، ولكن على هذا المستوى نكتفي بهذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.